أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو انخفض يقيم السيوطية بعد الارتفاع في أثناء السنة أو بعد انتهاء السنة. كلامنا تعلم في المقام الأول وهو ما إذا كان الارتفاع والانخفاض في أثناء السنة. والكلام في أنه هل يضمن المكلف خمس الزيادة أو لا يضمن خمس الزيادة. كلام في هذا لا أكثر أن هذا البحث مبني كما هو واضح على عدم اختصاص موضوع الخمس بالزيادة العينية وشمول علما بالزيادة الحكمية لارتفاع القيمة حتى يعقد البحث في أن ارتفاع القيمة بعد زواله هل يكون مضمون أو شنو أو لا يكون مضمون. أما القائلون باختصاص الخمس بخصوص الزيادات العينية فهم في راحة حتى ما تعتمد ارتفاع القيمة لا يجب فيه الخمس. فلا معنى البحث عن ضمانه بعد ربوته هذا واضح. ثم انه في المقام الاول لماذا كان الارتفاع والانقطاع في نفس السنه؟ قال ان يفترض ان عدم البيع من قبل المكلف تارة يكون حصل منه غفلة او لغرض معقول عقلائي فطلب الزيادة، وأخرى نفترض أنه لا لم يبع عمدا ومن دون غرض عقلائي، عمدا لم يبع ومن دون غرض عقلائي. في الحالة الأولى أيضا ذكرنا أن الظاهر هو عدم ضمان، إذا لم يبع غفلة فانخفضت القيمة، لم يبع طلبا لزيادة وهو غرض معقول وعقلائي فانخفضت القيمة، هنا لا يكون ضامنا بخمس زيادة. لماذا؟ قبل هذا في كلماتهم أيضا معلل بماذا؟ لأنه في هذه الحالة وجهه تكون يد ماذا أمامه بأسرار النصارى عدم المكلف في تأثير أداء الخمس ضررا من تعلق الخمس بمجرد ظهور الزيادة والربح. يتعلق الخمس لكنه أذن المكلف ورقة المكلف في تأثير دفعه إلى نهاية السنة، فإذا يجب عليه يد ماذا أمينة، والمفروض هو الغفلة، المفروض هو وجود غرض عقلائي، فلا يتحقق التفريط لأن اليد الأمينة لا تضمن بالثلاث إلا مع التعدي والتفريط. فإذا تلفت الزيادة بمعنى تلفت الزيادة بمعنى أنه انخفضت القيمة ورجعت إلى ما كانت عليه، هذا معنى تلف الزيادة. هذا الثلاث للزيادة لا يكون مضمونا على اليد الأمينة، وهذا لا يكون مضمونا على اليد الأمينة إلا بالتعدي والتفريط. وإذا لم يدع غفلة هذا لا يكون متعديا، أو إذا لم يدع طلبا للزيادة ولا معقول لا يكون أيضا مفرطا ومتعديا، فلا يكون ضامنا للثلاث. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية وما إذا كان عدم البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي، ظهر المتن هو الضمان، ظاهر المتن هو الضمان. لماذا؟ لأنه قيد عدم الضمان بعدم بيع رحلة أو طلب للزيادة. عدم الضمان قيده بأن إذا باع إذا لم يبع رحلة أو لم يبع طلبا للزيادة، يفهم من هذا أنه في حالة عدم البيع عمدا ومن دون طلب الزيادة أنه يثبت فيه بماذا؟ الضمان. قد يفهم من عبارة المتن الضمان في الحالة الثانية. لعل الضمان في الحالة الثانية باعتبار ان عدم البيع مع اقتراب العمد ومع اقتراب عدم وجود غرض عقلائي لعدم البيع لسد البيع وتقييد عدم البيع حتى إذا كان لديه فلا يقدر الزيادة، حتى أرى أن يقرب عدمه وتعمد عدم البيع، لعل هذا يعد تفريقا من قبل المكلف. ومن الواضح بأن الوجدانين مع التفريق تكون ماذا؟ وآمنة للثلاث، وإنما لا تكون ضامنة إذا مع عدم التفريق والتعدي. فإذا المكلف إذا وصل ومفرط لا يكون ضامن، إذا طلب الزيادة أو وضع خلايات في عدم البيع لا يكون مفرط، لكن إذا لا يجب أن تغلب عقلا وعمدا ترك البيع فإنه يكون مفرطا ويكون متعديا ويكون ضامنا لهذا الثلث لو قتل. ولأمرة أخرى أن الشارع وإن قتل المكلف تأخير أداء الخمس بلا إشكال، لكنه لماذا رخص له في تأخير أداء الخمس؟ رخص له في تأخير أداء الخمس لاحتمال أن تظهر عنده مؤنة، واضح؟ احتمال أن تظهر عنده مؤنة حتى يصرف ويأخذ هذه المؤنة من ماذا؟ من أرباحه. فإذا أوجب عليه الأداء في جدارة دخول الروح معناها أن المؤنة التي ستظهر بعد ذلك لا تخرج من السماء من الأرباح. فمن بعض الأسباب والتسهيل رخص له في تأخير الأداء لاحتمال ظهور مؤنة حتى يصرف هذه المؤنة من أرباحه. ولم يرخص الشارع للمكلف هذا في إطلاق المال إطلاق الرد، هذا لا يستطع من أدلة الترخيص الترخيصي أداء الترخيص في تأخير أداء الأداء الخمس أنه ترخيص في إطلاق ماذا؟ الخمس في إطلاق الفائدة، لم يرخص الشارع في ذلك. والمفروض ماذا؟ المفروض أن التعدي والتفريط لا يضطرب يعتبر منزلة ماذا؟ منزلة الإطلاق للزيادة المفروض وجودها في محل السلام، فلا يكون حينئذ يده يد أمانة أو هي يده يد أمانة، لكنه مع التفريط والتعدي تكون موجودة من الضمان. هذا هو تعليل الضمان في الحالة الثانية. هل كمل حكت علي بعض أخرى لعله هو اللي يستمدون الشيرو لها، لكن يمكن أن يقال في مقابل هذا أن التفريق لا يبدأ بمجرد العمد وعدم وجود غضب أو طلاق، وحده هذا من حقق التفريق والتعدي الموجود من الضمان السلام. فالظاهر انه يتوقف على العلم بالانخفاض او لا اقل من احتمال الانخفاض احتمالا معتدا به، واما في صوره الاطمئنان والعلم بعدم الانخفاض وبغطاء الرياح الى نهايه السماء لا يكون كف البيع امدا ومن دون غرض اخلاقي لا يكون تعديا ولا يكون ماذا تفريطا. لا يقال ان هذا مفرط اذا ماذا اذا كان العلم ومطمئن ببقاء هذه الزياده الى نهايه السنه، لكن شتتا العلم لا يمكن ان يكون مطابق الواقع دائما حتى في علمه ولم يطابق الواقع وقتل ماذا؟ قتل الانتحار. هذا الثلث في الزياده لا يكون هذا الشخص مفرطا في لا يكون مفرطا في ماذا؟ في كسب البيع. لا يقال له مفرط ولا يقال له انه متعدي. نعم في صورة العلم بالانخفاض يعلم انه سينخفض السعر وكسب البيع عمدا من دون مبرر عقلائي، فما يمكن ان يعتبر تعدي وتفريط ويكون موجب بالتالي انما للضمان. أن لا يحتمل ذلك احتمال معتد ويتحدث ذلك في السوق ذلك الانخفاض والارتفاع، فهذا سيحتمل الانخفاض احتمالا معتدا به. في هذه الحالة هل يمكن أن نقول بأن ترك البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي يعد تفريطا وتعديا وموجبا للضمان؟ وأن هذا أخبرنا الله أنه كان مطمئن بعدم الانخفاض مطمئن بغطاء الزيادة إلى نهاية السنة، في هذه الحالة الانخفاض أن خط التعدي والتفريط في هذه الحالة على ترك البيع ليس واضحا. هذا وقد مثال ايضا غير هذا المطلب السابق. فالمثال بان الضمان والالتزام بالضمان حتى في المورد الذي التزمنا فيه بالضمان تعدي والتخليق قد يتعدى انه خلاف السيرة سيرة المتسرعة خلاف سيرة المتسرعة وذلك باعتبار انه بالرغم من تعارف ظاهرة ارتفاع القيم وانخفاضها وشيوع هذه الظاهرة لم يجد احدا من المتسرعه ولا ممن يحاول المتسرعه على خمسهم اخماسهم قد لاحظ ذلك. من يلاحظون هذا في مقام اداء الخمس يجي من حاجه نفسه يحترقون الفائده ما يقولون عنه انه هل كان الفائدون هي تسعه قبضه وكانت حياتهم كلها سنه والفائدون في تمام السنه ما كنت نفس الواحد يسأل هذا السؤال واضح والحرية المخلص يلاحظ هذا الامر عندما يريد ان يحكم موجوداته ويدفع ماذا يدفع خمسها يأتي هذه الزيادة وارتفاع في السعر يدفع خمس هذه الجنة الزيادة واضح يدفع هذه الخمس ما يقول الليل ان هاي الزيادة من درهميات هل كانت ثمن ذلك في اثناء السنة هذه ثم انقمت العلمية زيادة وهذا أفرض الله له بذلك أن تسعى خمس سنة خمس زيادة الثالثة الظاهرة بالانتقاض لا يفعل له ذلك ولا هو يفكر في هذا أصلا وإنما يدفع الخمس بحسب موجود الفعل إذا أخذ زيادة يدفع خمس زيادة إذا قلنا بوجود خمس زيادة ما أخذ زيادة أن يدفع خمس أموال موجودة بالفعل السيرة المتسرعة يدعى انها منعقدة على عدم ملاحظة ذلك فكيف يقال بماذا يلتزم بالضمان حتى مع التعدي والشنع والتخريج. لكننا نتعرف ان هذه السيرة غير واضحة غير واضح انعقادها في محل الكلام على عدم الضمان غير واضح وذلك باعتبار اننا عرفنا مما قلنا ان عدم الضمان مشروط بعدم البيع عمدا عدم البيع عمدا عدم وجود غرر عقلائي وخامسا ماذا ان يعلم او يحتمل على العقل شنو انخفاضه ثم يجب ان يقال بعدم ماذا بعدم الضمان واضح. ومن الواضح اننا لا نجزم بوجود سيرة في هذه الموارد بماذا في مع انتفاع هذه الموارد بماذا بالضمان لا يكون ولا جزمة بوجود سيرة من عقد على عدم الضمان وعدم مراعاة ذلك الانخفاض والارتفاع في مورد اخر في مورد ماذا في مورد العمد ينزل السيرة على عدم الضمان في مورد العمد لعل السيرة في مورد السنة غفلة يرحب ان هناك سيرة في مورد ماذا تتكلم شنو هو كان في مورد ربع خلايا وهذا من قال ان هناك سيرة على عدم الضمان في مورد انتفاع الغرض السنة فلا خلايا لعل السيرة من عقد على عدم الضمان في موارد وجود الغرض عقل عليه. من قال ان هناك سيرة من عقد على عدم الضمان حتى مع العلم بالشنو بالانخفاض او احتمال الانخفاض لعل السيرة من عقد على عدم الضمان في موارد العلم ببقاء الارتفاع او الاطمئنان ببقاء الارتفاع من الصعب جدا السبب فهل كان وجود سيرة خارجية متسرعية لعدم محاسبة هذه الأمور لكنه بعضها ثابت في مورد الرقم، بعضها ثابت في مورد العرض، بعضها ثابت في مورد وجود غير العقلائي، في عدم وجود غير العقلائي، مخلعين بالبقاء بقاء الارتفاع، لاطمئنان ببقاء عدم بقاء الارتفاع، لاحتمال ذلك. هل كل هذه السنه اللي يشير في المقام كما هو واضح وجود سيره على عدم الضمان في المورد الذي يقول فيه جماله بالضمان حتى يتم عارض الانتظام للضمان، أنها كانت الضمان في المورد الذي نقول فيه بالضمان ولا تصير من العقل على عقلانيه، هذا هو الذي يؤثر، هذا هو الذي يمنع ويكون معارض للقول لماذا الضمان ولا جزمه ولا يقيم بوجود سيره على عدم الضمان في المورد الذي نقول فيه لماذا بالضمان. ومن هنا لا تكون هذه السيرة موجودة للتوقف والالتزام بالضمان في محل الكلام. والنتيجة في القسم الأول، في الحالة الأولى ما في القسم الأول كلامه، في الحالة شنو؟ في الحالة الثانية، القسم الأول في الحالة الأولى والثانية هو أنه الضمان وعدم الضمان لخمس زيادة بعد الانقطاع في أثناء السنة في الحقيقة هو منوع بقصة التقرير وعدم السنة وعدم التقرير. مع عدم التقرير لا يكون ضامنا، ومع التقرير والتعدي يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا، بينما مع التقرير والتعدي يكون ضامنا. هذا القسم الاول، من هو صحيح القسم الاول؟ هنا امر يتعلق بعباره السيد المعتم بطلعه في هذا القسم الاول، وعلق عليه المحققون. وحاط ما ذكر في القسم الاول هو ان السيد الماتون التزم بعدم الضمان في القسم الاول بخصوص الحالة الاولى، يعني ما اذا كان عدم الجاء رحلة او طلبا في الزيادة اللي هي في المناء الحالة الاولى التزم بعدم الضمان، لكن علل عدم الضمان في التعليل غريب، علل عدم الضمان بعدم تحقق الزيادة الخارج، كما سنقرأ بعضها. يعني هنا لا يضمن، لماذا لا يضمن؟ لا يضمن خمس زيادة، لماذا؟ لأنه لن تتحقق الزيادة في الخارج حتى الآخر. هذا ما وقعت محل كلام من قبل المحققين، يعني الثاني في الكلام الكلي الحكيم في المستنكر هو أول لعله أول من أشار إلى هذا الخلل. حاصل ما ذكر السيد الحكيم كاعتراض على هذا التعليل الذي ذكره الماتين هو أنه قال بأن عدم تحقق الزيادة في الخارج لو كان مانعا من تملك المستعطي لخمس الزيادة فما فرق بين هذا الفرق إلى آخر عبارة موجودة بالمتن تكون بينها، يقول بأنه على خلاف المبنى اللي بجولته ممكن نعلل عدم الخمس في المقام بعدم تحقق الزيادة هنا في الخارج، وإلا تضمن بأن الخمس لا يتعلق بالزيادة إلا إذا كنا تحققت القرار على كل من يريد ان يستمع عنه. فلا اختلاف في المساله السابقه عند الارتجنسيه بوجود الخمس في الزياده قبل البيع، هذا معناه ان الزياده لم تتحقق في الخارج، بالغرض من ذلك التزم بوجود الخمس فيها. وخلافنا سياتي في نفس هذه المساله في المقام الثاني حيث التزم هو حجه سره بوجود الضمان قبل هذا قبل البيع. القسم الثاني فيما اذا لم يبع حتى انقطع بعد نهايه السنه، بعد نهايه السنه التزم بالضمان وجود الخمس في هذه الزياده بالرغم من عدم تحقق الزياده في الخارج، لان الزياده متى تتحقق في الخارج؟ بالبيع. التزم بالضمان قبل البيع في القسم الثاني فيما سياتي. إذا ما معنى تعليل عدم الخمس في هذه في محل الكلام بعدم تحقق الزيادة في القارون أن ينتظر السيوف العبرة، لأن القوم إنما يجيب إذا تحقق الزيادة في الخارج، وهذا خلاف ما تقدم منه وما سيأتي. وأما الإحسان لا ينتظر عند أن الزيادة إذن هي الخمس لا تتحقق في الخارج، لأنه لا معنى لتعليل عدم الخمس في المحرم لعدم تحقق الزيادة في الخارج، هذا الخمس الحسين. من هنا كل قارئ بس الله نفسه ذكر تفسير آخر للأذهب وياك هذا الذي سحينه السيد الحسين في بعض المرات عن الأذهب عدم تحقق الزيادة في الخارج، يعني الزيادة المالية وغير متحققة في الخارج، يعني بالبيع ونحوه، هذا المقصود أن الزيادة المالية لم تتحقق في الخارج ولذا لا يجب فيها الخمس، ولذا لا معنى لماذا لعدم وجود الخمس الزيادة الغير المتحققة في الخارج، هكذا فهمنا منها. ثم قال تفسيرا آخر لعدم تحقق الزيادة في الخارج حاصله يقول أن المقصود بالزيادة في المطعم هي الزيادة بعد المعنى، الزيادة بعد المعنى يوضح أن الخمس إن كان يتعلق بالربح بمجرد ظهوره صحيح، لكنه يجوز له تأثير الأداء كما قلنا إلى نهاية ماذا السنة، فإذا ظهرت معنى في أثناء السنة تعتبر من الأرض، والخمس إنما يجب في ماذا فيما زاد على ماذا على المعنى، وهذا فيما زاد عن طريق حقيقي زاد من الأربعة، وهذا بعد استثناء المعنى هذا هو الذي يجب أداء خمسه. والمقصود بالمعنى هو المعنى المصروف والمعنى الثالث قعران، وهذا كل منهما معنى، كما أن المعنى المصروفة هي معنى تستثنى من الأرباح، المعنى الثالث قعران أيضا كما تستثنى من الأرباح، يعني أن الثلاث أيضا يخرج من الأرباح. فسوف يقول في محل الكلام لا توجد زيادة بعد المعنى، لم تتحقق الزيادة بعد المعنى، فلعل صاحب العروة عدم الخمس في محل كلامنا لعدم تحقق الزيادة بعد المعنى، لم تتحقق الزيادة بعد المعنى، ولذي المفروض في محل كلامنا أن الزيادة المرتفعات انخفضت، ما؟ انخفضت، يعني ثلثت، والثلث يذهب من الجنود إلى المعنى. فالأحسن بعد استثناء المعنى المصروفة والمعنى السنة الثالثة، فلن يجب الزيادة حتى يجب فيها أداء سنة خمسها، لا توجد الزيادة حتى يجب أداء خمسها، أداء الخمس إنما يجب في الزائد على ما يصرفه وما يخلف منه. والمفروض ان هذه الزياده انتهت بما لا مختلفه، فاذا لم يكن ان يقل انه يجب ان يدفع خمس الزياده هذه الزياده، لماذا؟ لان هذه الزياده خمسه وهي جزء من المعنى، وما يصفه في المعنى لا يصف فيه السنه الخمس، فيحصل صاحب العبر عدم الخمس في محل الكلام لعدم تحقق الزياده بهذا الاعتبار، هذا التحقق الزياده بهذا الاعتبار. هذا التفسير لكلام صاحب العبر الصحيح انه في الاعضاء العباره خلق هذا لا تعبر عنه بعدم تحقق الزياده في الخارج، فانما يعبر عنه بعدم تحقق الزياده، فهذه الزياده اللي كانت متحققه ما لفت لانه صرفها في ماذا؟ في معنى الثلاث، لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة في الخارج، هذا التعبير انصافا لا يتحمل مثل هذا التفسير. ومن هنا أن التفسير الآخر لعبارة السيد الناشي لا يمكن خلاف الظاهر، هناك تفسيرات لعبارة السيد الناشي، وهو أن يقال أن المقصود بعدم تحقق الزيادة هو ان النقص الحاصل والانخفاض هذا خسارة، والخسارة الحاصلة في الارباح في اثناء السماء بالاتفاق مجبورة، وتجبر النير من الارباح. الخسارة الحاصلة في اثناء السماء تجبر النير من الارباح لحاجة صحيح ربح ارتفعت السماء فصار هذا ربح تفاوض فتعلم ربي الخمس، لكن ان خطأ خارج الجيلة خلق هذا وحارج فلا ترقى بيادة الحنينة حتى يجد فيها السنة الخون، فكأنه يعلم العدم الخارج بهذا بأن الجيلة وحصلت لكنه حصل الى جنب هاتم فتاحرا، والخطأ تجبر من الرد من الزيادة فلا ترقى زيادة حينئذ، فعدم تحقق الزيادة في الخارج يطلع ان يكون تعليلا لعدم الضمان في محل سلام. اقول هذا ايضا كما الله العبارة، هذا ايضا لا يعبر عنه بعدم تحقق زيادتنا في الخارج، الزيادة موجودة واضح الزيادة موجودة، لكنه تجبر الخطأ الحاصل بعد ذلك بهذه السنة الزيادة، لا يقال لهذا انه لم تتحقق الزيادة في الخارج. على كل حال خلف الله العبارة، فعلى كل حال بدل من تفسر عبارة السيد الناس او مقدر من تفسر عبارة السيد الناس، فالذي يبدو هو ان ما ذكرناه هو الصحيح، وهو ماذا؟ وهو انه لا ضمان في الحالة الأولى وهناك ضمان في الحالة الثانية، لكن بالشروط التي ذكرناها، والمناطق هذا قصة التعدد والتفريط وعدم قصة، لماذا؟ لأن العين في يده أمانة، وتطبق عليه قواعد اليد الأمينة، لأن اليد الأمينة لا تكون ضامنة للتلف إلا بالتعدد والتفريط. هذا كله في المقام الأول. وأما المقام الثاني، شنو هو المقام الثاني؟ ماذا كان الانخفاض بعد مرور السنة بعد انتهاء السنة؟ طبعا هذا المقام يختلف عن المقام الأول بشكل واضح، والاختلاف وين يكمن؟ يكمن في أنه هناك فرضنا وجود ترخيص شرعي من الشرع في تأخير دفع الخمس، بينما هنا لا يوجد أي ترخيص في تأخير دفع الخمس، لأنه بمجرد مرور السنة يستقر وجوب الخمس عليه، فيجب عليه أداء خمس هذه الزيادة فوراً، الفورية مقصود فورية أرضية من فورية الدقية، يجب عليه أداءه فوراً ولا يلقط له في تأخير الدفع، وهذا فإذا أخر الدفع وهذا أمدان مثلاً حينئذ يقع الكلام في انه يكون ضامن او لا. المهم الى هنا نريد ان نشير الى الفرق الواضح بين المقامين، في انه في ذاك المقام كان هناك تأخير في الاداء كالتأخير الاداء، بينما هنا لا يوجد تأخير في تأخير الاداء، هذا يؤثر على النتيجة او لا. هنا ايضا يقسموا يعني ذكروا حالتين لهذا المقام، ذكروا حالتين لهذا المقام، حالتين نذكر ان هذا المكلف بعد انتهاء السنة واستقرار الوجود، استقرار الوجود اداء الخمس الزيادة عليه شرطا بيعا رحلة، نقدر نعبر عن هذا بعذر شرعي، رحلة بيعا لعذر اعم من ان يكون رحلة او غيرها، وأخرى نفترض أنه ترك البيعة لا عمدا عالما ترك ماذا؟ ترك البيعة، فهنا أيضا توجد حالتان لا بد من التكلم عنهما. أما الحالة الأولى إذا فرضنا أنه بعد انتهاء السنة ترك البيعة غفلتان، انخفضت القيمة إلى ما كانت عليه هنا ثابتا وذهبت هذه الزيادة، فهل يكون ضامن أو لا يكون ماذا؟ ضامنا. الذي يظهر من الطيب المعتن في هذه الحال عدم الضمان. عدم الضمان يقول لا يكون ضمان، لكن اذا كان هنا وصله ترك البيع وصلتان معامدا. ولما لا يظهر منها عدم الضمان؟ لانه قيد الضمان في المقام الثاني بالعامد، يعني يكون عامدا. الضمان مقيد بماذا؟ ومشروط بان يكون عامدا. فهذا يفهم منه انه اذا لم يفرغ العمد وفرغت الغفله لا يكون هناك ماذا؟ ضمان. التطهير المات الرائع والتطهير بين العمد وبين عدم العمد، اي الغفله ونحوها. ففي العمد يلتزم بالضمان، وفي عدم العمد والغفله يلتزم بعدم الضمان. طبعا هناك حالة ثالثة ميزوها عن هاتين الحالتين، وهي حالة ترك البيع طلبا للزيادة. ترك البيع مغفلة ولا عمدا من دون مبرر، لا اكف المبرر دعاء الى ترك البيع فانقرر تركه. اما هل يكون ضامن او لا يكون ضامن؟ فنتكلم في ثلاث حالات. الحالة الاولى حالة الغفلة والعذر، والحالة الثانية حالة العمد وعدم العذر وعدم وجود غلاء عقلائي، والحالة الثالثة حالة وجود غلاء عقلائي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.